إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 حتى 10 بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 6 بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طاب توقاتكم والسلام عليكم. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 6 حزيران 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرتنا المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي. يليها ملف شامل عن الشأن العراقي. يتضمن الملف محاور عدة، أبرزها: واشنطن ولندن تؤكدان أن الرئيس العراقي يشكل خطرا متزايدا، ومسؤول أمريكي يطمئن تركيا من أنها ستكون مستفيدة من النظام الجديد للعقوبات ضد العراق، وبغداد تعلن أرقاما عن عقودها المجمدة في الأمم المتحدة. بعد انتهاء الملف موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم. نستهل الساعة الثانية بموجز لأهم الأنباء العراقية، بعدها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج أيام الخير تقديم زينب هادي، ثم تستمعون إلى تقارير وفنى بها مراسلون عن آخر المستجدات على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية. في نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج قضية وحوار، وتتضمن حوارا مع الدكتور محمود عثمان عن مستقبل الديمقراطية في العراق. مجموعة الأربعة في المعارضة العراقية تجتمع بمسؤولين أمريكيين الأسبوع المقبل، ومراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي أعد ملفا عن هذا الموضوع نقدمه لكم في مستهل الساعة الثالثة. في الساعة نفسها تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، وفي الساعة الخامسة موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي. ولاء صادق أعدت لكم تقريرا عن قوانين أمريكية جديدة لتنظيم دخول مواطني دول معينة إلى الولايات المتحدة، هذا إضافة إلى عروض للشأن العراقي في صحف غربية بارزة. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن متابعتكم.
زينب هادي تحيي مستمعينا وتدعوهم لمتابعة هذه النشرة الشاملة للأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر في براغ. إليكم أولا العناوين: مصرع حارس للزعيم الفلسطيني في اشتباك مع القوات الإسرائيلية في رام الله. مبعوث أمريكي يلتقي قادة باكستانيين بغية التخفيف من شدة التوتر في المنطقة. الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني لمناقشة قضية كشمير. والآن سيداتي وسادتي إلى تفاصيل هذه النشرة. عودت القوات الإسرائيلية التوغل في مدينة رام الله في الضفة الغربية بعد أن غادرتها صباح اليوم، وقد لقي أحد حراس الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مصرعه أثناء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مقره خلال الغارة الأولى. تقارير إخبارية أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المقر خلال الغارة الأولى اليوم ودمرت بنايتين قبل الانسحاب. الجيش قال إن ذلك العمل كان انتقاما لهجوم انتحاري فلسطيني أودى بحياة 17 شخصا بالقرب من مدينة مجدو في شمال إسرائيل يوم أمس. ويذكر أن حوالي 100 من حراس عرفات وبعض من المدنيين الفلسطينيين كانوا يرحبون به عندما خرج من مقره الرئاسي المدمر في وقت بين الغارتين الإسرائيليتين الأولى والثانية. الزعيم الفلسطيني قال إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مقره ستعزز من عزم الفلسطينيين على مواصلة الكفاح. من جهة أخرى، نقل الناطق باسم البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن عرفات غير فعال ولا يمكن ثقة به. الناطق آريف لايشر أدلى بهذا التصريح يوم أمس عقب ورود الأخبار عن الانفجار في شمال إسرائيل. فلايشر قال إن بوش لم يقطع الأمل نهائيا في عرفات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي لم يتصور أبدا أن الزعيم الفلسطيني هو شخص موثوق به أو فعال على حد تعبير فلايشر. بدأت اليوم في إسلام أباد محادثات بين نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج ومسؤولين باكستانيين في مسعى من أجل نزع فتيل التوتر بين باكستان والهند بسبب خلافهما على كشمير. أرميتاج التقى الرئيس الباكستاني برويز مشرف ووزير الخارجية عبد الستار قبل مغادرته إلى العاصمة الهندية نيودلهي صباح غد الجمعة للقاء القادة الهنود. مشرف أعلن اليوم لمبعوث الولايات المتحدة أن باكستان سوف لا تبدأ الحرب مع الهند بشأن قضية كشمير. ونقلا عن مشرف، قال أرميتاج بعد لقائهما في إسلام أباد أنه يريد السلام ويرغب في فعل أي شيء لتجنب الحرب. يذكر أن مبعوث الولايات المتحدة يسعى لتخفيف حدة التوتر بين البلدين وسيغادر يوم غد الجمعة إلى نيودلهي للقاء الزعماء الهنود. مستشار الأمن القومي الهندي أكد اليوم معارضة بلاده لاقتراح باكستاني باستخدام قوة دولية للإشراف على الخط الفاصل بين البلدين في كشمير، كما أكد دعمه لاقتراح رئيس الوزراء الهندي آتال بيهاري فاجباي يوم أمس بتشكيل دوريات هندية باكستانية مشتركة لمراقبة حدود كشمير المتنازع عليها. ويوم أمس رفضت باكستان اقتراحا هنديا بتسيير دوريات مشتركة على طول خط الحدود بين الطرفين في كشمير، وقالت إنه اقتراح غير قابل للتطبيق. يذكر أن حدة التوتر بين البلدين ازدادت بعد هجمات نفذت في القسم الهندي من الإقليم المتنازع عليه، وتتهم الهند جماعات متطرفة تتخذ باكستان مقرا فيما تنفي إسلام أباد تورطها في أي هجوم. وقد تبادل البلدان إطلاق النار بالمدفعية اليوم مرة أخرى على خط الحدود بين طرفين في كشمير. من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني جيانغ زيمين في بطرسبرغ اليوم عشية قمة لدول آسيا الوسطى. ناطق باسم الخارجية الروسية أعلن أن العلاقات المتوترة بين الهند وباكستان ستتصدر مباحثات الزعيمين. يذكر أن بوتين وجيانغ قد التقيا في قمة حول الأمن في آسيا عقدت في مدينة ألماتي بكازاخستان، كما أجرى بوتين على هامش قمة ألماتي اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس الحكومة الهندية آتال بيهاري فاجباي والرئيس الباكستاني برويز مشرف. وقال فيما بعد إن كل الزعيمين قدما له إشارات إيجابية جدا، لكنهما ما زالا يختلفان على شروط مسبقة لمحادثات بين البلدين على حد تعبير بوتين. يعقد وزراء دفاع الدول 19 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لقاء في بروكسل اليوم لمناقشة إصلاحات يجب تطبيقها من قبل الحلف بغية مكافحة الإرهاب وغيره من التحديات الجديدة. الأمين العام للناتو جورج روبرتسون أعلن في بداية الاجتماع أن الوزراء سيتباحثون في مبادرة لتعزيز قدرات الدول الأوروبية من أجل تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بينهما وبين الولايات المتحدة. من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم أيها السيدات والسادة إلى نشرة شاملة للأخبار العالمية، شكرا وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا والتطورات العراقية بحسب ما بثته وكالة أنباء عالمية أو وفانا به مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. وفي هذا الإطار نركز على المحاور التالية: وزير الدفاع الأمريكي يشدد على أن الرئيس العراقي يشكل خطرا متناميا في الشرق الأوسط، ووزير الدفاع البريطاني يوافقه القول ويؤكد أن العراق يهدد سلامة الطيارين البريطانيين والأمريكيين في منطقتي حظر الطيران. المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يزور أنقرة ويؤكد للمسؤولين الأتراك أن النظام الجديد للعقوبات سيفيد تركيا ويؤدي إلى زيادة تجارته مع العراق. وبغداد تعلن أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجمدان عقودا عراقية في لجنة العقوبات تفوق قيمتها 7 مليارات دولار. إلى ذلك نستمع في الملف إلى تقارير وافانا بها مراسلون في عمان حازم بيضين والكويت محمد الناجعي وأنقرة سعادة أرج وبيروت علي الرماحي، الذي يتحدث في تقريره إلى مختص لبناني في الشؤون التركية، إضافة إلى مقابلة مع محلل سياسي عراقي. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا كررتا أن بغداد تشكل خطرا متزايدا. وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الحدود العراقية مع الدول المحيطة غير محصنة وقابلة لاستخدامها من قبل بغداد لاستيراد لا السلع المدنية فحسب، بل أيضا تقنيات ومعدات عسكرية، إضافة إلى المواد التي تدخل في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن الوقت يعمل لصالح السلطات العراقية وأن كل شهر يمضي يساعد هذه السلطات في استكمال برامجها العسكرية المحظورة. رامسفيلد أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع البريطاني جيوف هون في لندن، التي زارها أمس في طريقه إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. أسوشيتد بريس أشارت إلى أن بغداد تنفي أنها تطور أسلحة، لكنها ترفض في الوقت نفسه السماح للمفتشين بالتأكد من خلو العراق من هذه الأسلحة. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن رامسفيلد غادر برفقة وزير الدفاع البريطاني إلى بروكسل، حيث من المتوقع أن يتم بحث الموضوع العراقي في اجتماع وزراء الحلف الأطلسي اليوم الخميس. على صعيد ذي صلة، لفتت أسوشيتد بريس إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور توم داشل قال إن نظيره الديمقراطي أيد الجهود الرامية لإطاحة صدام حسين، لكن السؤال المهم في هذا الصدد هو متى وكيف وتحت أي ظرف يمكن إطاحة النظام العراقي على حد تعبير توم داشل. في السياق نفسه، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أن الجيش العراقي أصبح يشكل تهديدا متزايدا في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية العراقية أصبحت تتصدى للطائرات البريطانية والأمريكية بشكل أكثر عدوانية. هون قال إن العراق قلل إلى حد ملحوظ من تصديه للطائرات الغربية بعد أحداث 11 أيلول الماضي، ما دفع بدول التحالف إلى الاعتقاد أن بغداد قد فهمت عزم دول التحالف الغربي على إدامة منطقتي الحظر الجوي والتصدي لأي استفزاز جوي عراقي. لكن التصرفات الأخيرة للدفاعات الجوية العراقية أوحت بأن بغداد لم تستوعب تلك الرسالة، بل على العكس بدأت بممارسات أكثر عدوانية في اتجاه الطائرات الأمريكية والبريطانية على حد تعبير وزير الدفاع البريطاني. إلى ذلك نسبت أسوشيتد بريس إلى جيف هون الذي أجرى محادثات مكثفة مع وزير الدفاع الأمريكي تناولت الشأن العراقي، أن العراق يشعر الآن بثقة أكبر في تصديه لطائرات التحالف في أجواء منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه. في الإطار نفسه نسبت الخدمة الإخبارية لصحيفة نيويورك تايمز إلى هون ملاحظته أن بغداد بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية نشاطات لافتة في ميدان التصدي للطائرات الغربية. سيداتي وسادتي، نبقى في المحور ذاته، حيث تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي الدكتور أكرم الحكيم، وسألناه عن رأيه في الجولات الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي في عدد من الدول، وما إذا كان يعتقد أن الاجتماع الراهن للحلف الأطلسي له علاقة بالشأن العراقي وبالتكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية.
في الواقع أفهم هذا التعاطي من قبل المجموعة الأوروبية مع الشأن العراقي وفق السياق الذي بدأت به الولايات المتحدة بالتحرك على هذه المجموعة منذ أن اتخذت قرارا على مستوى الإدارة بإنجاز تغيير شامل في العراق بما فيه تغيير النظام القائم في بغداد. يعني بكلمة أخرى، الولايات المتحدة وكما أفهم أنا الموضوع اتخذت بكل مراكز قرارها التي تشكل رأي الإدارة قرارا واضحا بضرورة حصول تغيير، واعتبرت استمرار الوضع في العراق هو تهديد لأمنها القومي لعدة اعتبارات، خاصة مع تداعيات أحداث داعش أيلول الإرهابية. المشكلة التي برزت تمام الإدارة الأمريكية هو وجود تحفظات من قبل بعض الدوائر الأوروبية وغير الأوروبية. أنا أفهم هذه التحفظات أنها تطرح عناوين ربما غير السبب الحقيقي الذي تخشى منه بعض الدوائر الأوروبية. يعني هناك طرح من قبل بعض الدوائر الأوروبية بأنه يجب أن يكون أي تعامل مع المسألة العراقية هو من خلال الهيئات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وما شابه، ولكن أتصور جوهر الموقف الأوروبي هو أنه بعض الدوائر السياسية الأوروبية لا زالت قلقة من وضعها ومصالحها وموقعها بعد استحقاقات التغيير في العراق. يعني أنها بكلمة أخرى تريد أن تتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع أين موقعها وأين مصالحها وكم سوف يحقق التغيير في العراق بعض ما تريد هذه المجموعات أو بعض هذه الدوائر السياسية في أوروبا من أهداف ومصالح. أنا أتصور جولة وزير الدفاع الأمريكي هو ضمن سياق إيجاد الظروف أو توفير المقدمات الضرورية لبدء عملية التغيير في العراق.
طيب، في إطار هذه المقدمات، هل تعتقد أن واشنطن تهمها مشاركة الحلف الأطلسي والدول الأوروبية في أي حرب مقبلة ضد العراق؟ لأن واشنطن قالت قبل فترة أن من الممكن لها أن تذهب إلى الحرب مع العراق بمفردها.
هذا لا يتعارض. يعني في الواقع أنا أتصور يجب أن لا نرى تناقضا بين الأمرين. يعني أفهم الإدارة الأمريكية بأنها تتحرك كما تحركت مع الفارق طبعا بين الزمنين في أحداث غزو الكويت، عندما تحركت لبناء تحالف وتعاون دولي واسع من أجل إخراج قوات صدام من الكويت وإعادة الكويت إلى أهلها. مع تغير الزمن، ولكن أنا أتصور الهدف الذي أعلن عدة مرات من قبل مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بأنهم يسعون لبناء تحالف دولي من أجل قضية التخلص من المخاطر التي يمثلها نظام صدام في بغداد، ولكن القول الثاني الذي يردده أيضا مسؤولون أمريكان كبار بأنه الولايات المتحدة مستعدة للذهاب بمفردها وبقواها الذاتية لإنجاز هذا الأمر، هذا هو يقال في وجه من يريد أن يجعل بعض المواقف الأوروبية عقبة أمام موضوع التغيير. يعني إذا كانت هناك دوائر سياسية أوروبية تريد أن تتفاهم حول استحقاقات التغيير أو المشاركة في عمل التغيير، أنا أتصور الولايات المتحدة تظهر لها غصن الزيتون للمشاركة، ولكن إذا كانت هناك دوائر أوروبية تتخذ بعض الحجج والمبررات لعرقلة موضوع التغيير وإبقاء الأوضاع كما هي في بغداد، هنا يأتي النص الأمريكي الثاني ليقول بأننا جاهزون للقيام بها المهمة بمفردنا.
والملاحظ دكتور أكرم أن وزير الدفاع الأمريكي اجتمع قبل يوم من وصوله إلى بروكسل مع وزير الدفاع البريطاني في لندن، ومن ثم غادر لندن برفقة وزير الدفاع البريطاني.
هذا صحيح.
هل تعتقد أن يعني هذه الخطوة تعني أن واشنطن تريد الإيحاء للدول الأوروبية بأن موقفها قوي لتأييد بريطاني كامل، وأن لا طريق آخر أمامهم سوى اللحاق بهذا الركب البريطاني الأمريكي؟
يعني أنا أظن أنه بات من الواضح جدا لدى ليس فقط لباقي الأطراف والفرقاء الأوروبيين وإنما لأغلب الدوائر السياسية العالمية بأن بريطانيا أو الحكومة البريطانية بالذات يعني هي مع الإدارة الأمريكية كما أتصور إلى نهاية الشوط في المسألة العراقية، ولهذا أحيانا ربما بعض الدوائر الأوروبية تنتقد الموقف الرسمي البريطاني في هذا التطابق الكامل بين وجهتي النظر البريطانية الأمريكية فيما يخص المسألة العراقية. لا أستبعد ما ذهبت إليه في صيغة سؤالك الأخير بأنه مع وجود الدعم البريطاني، وبريطانيا لها ثقل كما تعرف في المجموعة الأوروبية، صحيح هي لم تشترك في بعض المسائل التي توصلت إليها المجموعة الأوروبية كالعملة الموحدة وكالفيزا المشتركة والآخر، ولكن في الجانب العسكري والسياسي والأمني الثقل البريطاني في الواقع بالتأكيد هو يفوق ثقل عدد كبير من الدول الأوروبية مجتمعة، خاصة إذا وضعنا بنظر الاعتبار بأن بريطانيا ونتيجة تاريخ الطويل في العراق والخليج والمنطقة عموما لها خبرة طويلة وضرورية أنا أتصور للخطط الأمريكية القادمة في المنطقة.
طيب دكتور أكرم، هناك مشكلة أخرى. الحلف الأطلسي كما نعرف هو حلف غربي وحلف يعني مهامه محددة بالساحة الأوروبية بالدفاع أو بحماية الأمن الأوروبي في داخل القارة الأوروبية. هل تعتقد أن الحلف يمكن له أن يذهب إلى حرب في منطقة أخرى خصوصا في العراق أو الشرق الأوسط؟
هو الحلف مسؤول فعلا عن الأمن الأوروبي بشكل خاص وعن الأمن الغربي بشكل عام، ولكن لا يعني هذا الكلام بأن ساحة تحرك هذا الحلف يجب أن تنحصر في أوروبا، لأنه كما تعرف لا توجد الآن مخاطر حقيقية ذات أولوية سياسية مهمة كما كانت مثلا الحال في المسألة البوسنية أو ما يتعلق بيوغوسلافيا السابقة التي هي جزء من أوروبا، وإنما حفظ الأمن الأوروبي حتى إذا كانت هناك مخاطر تهدد الأمن الأوروبي ولكنها موجودة في ساحات بعيدة. بحسب التقارير الموثقة التي لدي أنا أعرف بأن المبعوثين كبار من الإدارة الأمريكية عرضوا خصوصا على المسؤولين البريطانيين أدلة دامغة معتمدة على شهادات جاءت من خبراء عراقيين سابقين كانوا يعملون في مجال التصنيع العسكري. هذه الوثائق تكشف بأن النظام مثلا في بغداد لا يزال يعمل وبشكل متواصل لإنتاج وتطوير أسلحة دمار شامل. بعض هذه الوثائق عرضت لتوضيح حقيقة أمام المجموعة الأوروبية ولبعض الحلفاء الأوروبيين بأن الخطر القادم من النظام الموجود في بغداد ربما ويستطيع أن يصل ويهدد الأمن القومي الأوروبي.
رجح المندوب الأمريكي في مجلس الأمن جون نيغروبونتا أن تساعد التغييرات الأخيرة في نظام العقوبات في تقوية العلاقات التجارية لتركيا مع جيرانها بما فيها العراق. نيغروبونتا الذي يزور أنقرة أكد ذلك بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية التركي إسماعيل جيم. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن جيم التقى مسؤولين عسكريين أتراك بارزين وتحدث إليهم عن محاولات الأمم المتحدة إعادة مفتشي أسلحة الدمار الشامل إلى العراق. التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
Iraq and the ongoing United Nations sanctions on Iraq was the main topic of discussion between the U.S. ambassador.
كان موضوع العراق واستمرار العقوبات الاقتصادية من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها بين المندوب الأمريكي الدائم لدى مجلس الأمن ومسؤولين أتراك في أنقرة أمس الأربعاء. وقد أكد السفير نيغروبونتي ومسؤولون أمريكيون بارزون في تصريح موجز أدلوا به إلى إذاعة العراق الحر أن المباحثات تركزت على الشؤون التجارية بين العراق وتركيا، وتسعى واشنطن إلى التعويض عن خسائر تركيا جراء العقوبات الاقتصادية. وبهذه المناسبة فقد صوت مجلس الأمن لصالح إجراء تعديلات في نظام العقوبات المفروض على العراق، وذلك لتسهيل وصول البضائع المدنية إلى العراقيين مع تجديد القيود على دخول التجهيزات العسكرية إلى العراق. وكما صرح نيغروبونتي بعد لقائه مع وزير الخارجية التركي إسماعيل جم بأن الطرفين اتفقا على أن قرار مجلس الأمن الجديد يتيح المجال لإعادة النظر ببعض العقود التي تم تأجيلها لحد الآن، مضيفا أن الولايات المتحدة وتركيا ناقشتا القضايا التي هي موضع اهتمام الطرفين. وكان نيغروبونتي التقى مساعدي الوزير أوغور زيال وباقي ألكن ومسؤولين عسكريين بارزين بعد لقائه وزير الخارجية. وغادر السفير الأمريكي نيغروبونتي أنقرة متوجها إلى اليونان، وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها مندوب الولايات المتحدة في الهيئة الدولية إلى أنقرة، إذ تكتسب أهميتها من أنها تأتي في توقيت تكثر فيه التكهنات باحتمال تعرض العراق إلى هجوم أمريكي جديد.
لكن لماذا تتحفظ تركيا على العقوبات المفروضة على العراق؟ هل لأن هذه العقوبات تضر بمصالحها الاقتصادية، أم أن التحفظات التركية هي في جوهرها سياسية وتتعلق بانتقادات لمجمل سياسة واشنطن إزاء العراق؟ في هذا الإطار تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى الخبير السياسي اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين وأعد التقرير التالي.
تقول مصادر صحفية أن الحكومة التركية تتعامل بقلق مع صيغة العقوبات الجديدة ضد العراق والتي أقرها مجلس الأمن الدولي ضمن القرار 1409. إلا أن الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن مخاوف أنقرة لا محل لها، خصوصا وأن الصيغة الجديدة للعقوبات تجاهلت موضوع الرقابة الدولية على حدود العراق، مما يتيح لأنقرة حرية التبادل التجاري الذي كان يتم قبل ذلك تهريبا.
أولا يجب التذكير بأن الموقف التركي من الحظر الاقتصادي على العراق عندما أقر قبل أكثر من 10 سنوات كان معارضا لمثل هذا الحظر، نظرا لتأثيراته السلبية ليس فقط على الاقتصاد التركي ككل، ومنها رسوم مرور خط أنابيب كركوكي ومرتلق عبر الأراضي التركية، بل لأن مثل هذا الحظر يقطع شرايين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في جنوب شرق البلاد المحاذية للحدود العراقية والتي تتكون من أكثرية عرقية كردية. لهذا السبب خرقت تركيا منذ اليوم الأول للحظر خرقت هذا الحظر من خلال تهريب أو تسريب الشاحنات المازوت والبنزين والمواد الغذائية. لذلك أعتقد أن أي تحفظ تركي على القرار الجديد للأمم المتحدة ليس في محله، لأن تركيا مستفيدة أساسية من رفع الرقابة المسبقة على تصدير المواد الغذائية وغيرها من كل الدول المجاورة إلى العراق، وبدلا من أن يتم التبادل التجاري بصورة غير شرعية وتهريبية وسرية، الآن بإمكان تركيا علنا أن تقوم بهذا الشيء، وهذا في مصلحة تركيا.
يعني تفضلت بأن الهدف التركي هو الانزعاج التركي هو من العقوبات أساسا، لا تعتقد أن التحفظ التركي الحالي على الصيغة الجديدة هو ناتج عن خوف تركي من أن تكون الصيغة الجديدة تعني لدى الأتراك أو من زاويتهم إطالة لأمد العقوبات بشكل عام، فيما المصلحة الاقتصادية التركية تقضي إزالة العقوبات بشكل كامل؟
يعني في العلاقات الدولية بين الدول ليس هناك من مكان للعواطف أو للمشاعر، وبالتالي هناك مصالح تتحكم بالعلاقات بين الدول. ورغم أن تركيا مع إلغاء أو رفع الحظر الاقتصادي بصورة كاملة عن العراق، إلا أن تركيا في الوقت نفسه ليست مع أن يترك النظام العراقي متحررا من كل قيد عسكري أو حتى اقتصادي، ومن هذه الزاوية فتركيا من جهة تؤيد تطوير علاقاتها مع العراق، لكنها في الوقت نفسه تدعم وتؤيد استمرار بعض القيود حتى لو كانت اقتصادية من أجل إبقاء النظام العراقي تحت مظلة التهديد وعدم تمكينه من تطوير قدراته المختلفة، ولا سيما القدرات العسكرية، لأنها ترى في استمرار ضعف أو إضعاف العراق إن كان اقتصاديا أو عسكريا أو أي شيء آخر مصلحة استراتيجية تركية. ومن هذه الزاوية يعتقد أن تركيا تحاول أن توازن بين مصلحتها الاقتصادية في رفع الحظر وبين استمرار بعض القيود الدولية بهذا الشكل أو ذات على النظام العراقي.
هل المقصود من كلامك دكتور نور الدين أن تركيا تعارض، يعني سبق وأن عارضت موضوع العمليات العسكرية التي تستهدف إزالة أو تغيير النظام كما أعلن أمريكيا عدة مرات، هل تعتقد أن تركيا لا تريد تغيير النظام ولا تريد تقوية العراق بل إبقائها في الوضع كما هو حاليا في الوضع الحالي؟
يعني التركية تحاول منذ حرب الخليج الثانية وحتى اليوم إقامة المعادلة التالية، هي ضد تفكيك العراق ومع وحدة الأراضي العراقية، سواء كان بصيغة نظام مركزي في بغداد أو بصيغة فيدرالية تضم في جانب منها أكراد فيدرالية عراقية شمالية للأكراد، لكن تركيا في نفس الوقت مع إبقاء العراق ضعيفا. هذه هي المعادلة التركية والتي سنها طرقوت أوزال، عراق موحد، لأن الجميع يعرف أخطار تقسيم العراق على تركيا، إذا عراق موحد مقابل أن يكون ضعيفا. هذه هي المعادلة التركية والاستراتيجية التركية التي تسعى دائما إليها.
هل تعتقد أن التفاوض الجاري بين الجانب التركي والأمريكي يستهدف تقديم ضمانات للمصالح التركية في العراق، خصوصا بعد يعني في ضوء تطبيق صيغة العقوبات الجديدة؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتحرك في العراق وفي محاولة الإطاحة بالنظام العراقي من عبر الحدود العربية، إن كان من الأردن أو من سوريا أو من السعودية. هناك حتى القوى الداخلية في العراق المعارضة للنظام هناك لا توجد في الجنوب، رغم أن هناك كتلة شيعية، لكن هذه الكتلة غير منظمة وغير مدربة ولا تتمتع بأي حرية أو استقلال، بخلاف ما هو عليه الوضع في شمال العراق، حيث توجد هناك ميليشيا عسكرية كبيرة للأكراد، يعني يمكن مجموعة يصل إلى 40-50 ألف مقاتل عند الحاجة، ويتحركون بحرية، ولا سلطة للنظام العراقي عليهم. وبجانب هذه القوى الكردية الشمالية وبعض المعارضة العراقية هناك الجيش التركي من خلفهم. لذلك أي محاولة لتغيير النظام العراقي عسكريا لا يمكن أن تأتي إذا وضعنا القوى العسكرية الأمريكية خارج محاولة تغيير هذا النظام. هذه المحاولة يمكن أن تأتي إلا من الشمال العراقي، وبالتالي الولايات المتحدة مضطرة لأن تنسق مع تركيا في الموضوع العراقي، وأيضا مضطرة الولايات المتحدة لأن تأخذ بعين الاعتبار بعض المصالح والحساسيات التركية تجاه هذا الموضوع، ولا سيما لجهة تقسيم العراق ومنع إقامة كيان كردي في شماله يثير حساسية ومخاوف وهواجس الأتراك.
دكتور محمد نور الدين خبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
في موضوع عراقي آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح في حديث أدلى به إلى وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن الولايات المتحدة وبريطانيا جمدتا حتى الآن ما مجموعه 7 مليارات دولار من عقود العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. محمد مهدي صالح أكد أن عدد العقود المؤجلة بسبب الموقف الأمريكي البريطاني هو 2543 عقدا لا يتضمن العقود التي أعادتها لجنة العقوبات بحجة عدم استيفائها لكل الشروط المطلوبة. إلى ذلك قال وزير التجارة العراقي إن العقود المؤجلة تتضمن 716 عقدا في ميدان الصناعة النفطية و258 عقدا في قطاع الأغذية و285 عقدا للأدوية و342 عقدا في ميدان الزراعة و207 عقود لمشاريع تصفية المياه، إضافة إلى 184 عقدا لقطاع الكهرباء. رويترز نسبت إلى صالح اتهامه الولايات المتحدة وبريطانيا بإيذاء العراقيين ومنعهم من الاستفادة من أموالهم عبر ضغوطهما على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بهدف دفعها إلى تأجيل وتعليق العقود العراقية. مستمعين الأعزاء، نبقى في محور التجارة العراقية، حيث عقد السفير العراقي لدى الأردن اجتماعا مع أعضاء غرفة تجارة عمان في إطار محاولات العراق إقناع الأردنيين بتوقيع اتفاقية مشتركة للتبادل التجاري الحر بين الدولتين. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
قال حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان إن الاقتصاديين الأردنيين يتطلعون لزيارة العراق في القريب العاجل بوفد يترأسه وزير الصناعة والتجارة، وأعلن أن اتصالات تجري مع الجانب العراقي لتنسيق وتحديد برنامج لإنجاح هذه الزيارة. ويجيء هذا الإعلان بعد إلغاء أكثر من زيارة كانت مقررة لاقتصاديين أردنيين إلى العراق، وبعد أن استقبل مراد أمس السفير العراقي في عمان في مقر غرفة التجارة ليؤكد له موقف القطاع التجاري الداعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق، وليبين أن العراق هو الشريك الاقتصادي الأول للأردن، معربا عن أمله أن يتم التوصل قريبا إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، وهي اتفاقية قال أن من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير. ومن جانبه أكد السفير العراقي الذي تضغط حكومته لعقد مثل هذه الاتفاقية أن بلاده تدرك تماما أهمية الموقف الأردني من العقوبات، واصفا الأردن بأنه جزء من نبض العراق والمحافظة على أمنه واستقراره. وأعرب السفير عن أمله في الارتقاء بحجم التبادل التجاري، موضحا أن أسواقا كثيرة فتحت أمام العراق منذ بدء تطبيق مذكرة النفط مقابل الغذاء، لكنه أكد ضرورة بناء مصالح تجارية مستقرة بين الأردن والعراق، وقال أن هناك إمكانيات مهمة في البلدين لإيجاد هذه المصالح، ودعا القطاع الاقتصادي الأردني لتفعيل نشاطه في قطاعات البناء والكهرباء والبنية التحتية ومشاريع المياه والمجاري. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الاقتصاديين الأردنيين طالبوا بنشر المناقصات والعطاءات العراقية في الأردن للاطلاع عليها، إلا أن الملحق التجاري العراقي الذي رافق السفيرة في زيارته قال إن الوزارات والدوائر المعنية تعلن عطاءاتها ومناقصاتها مباشرة ولا تزود السفارة بها، وأن على الاقتصاديين الأردنيين التعامل مباشرة مع تلك الجهات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا، أعربت الحكومة الكويتية عن سعادتها لموافقة الكونغرس الأمريكي على صفقة لبيع الكويت منظومة صواريخ جو جو تساعد الكويت في تمتين دفاعاتها الجوية في وجه أي تهديد خارجي، في إشارة إلى التهديدات العراقية. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح عن سعادته لموافقة وزارة الدفاع الأمريكية بيع الكويت 8 صاروخا جو جو من طراز امرام بقيمة 58 مليون دولار. وصرح وزير الدفاع الكويتي بأن وزارة الدفاع الكويتية طلبت من واشنطن شراء هذا النوع من الصواريخ، إلا أنها رفضت لأن الصفقة تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ مهمة جدا نظرا لتقنياتها العالية ومداها البعيد، إضافة إلى ضرورة وأهمية وجودها لدى الجيش الكويتي، موضحا أن هذه الصواريخ تصنعها شركة رايتيون في كاليفورنيا. وقال الوزير الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح إنه بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإبلاغ الكويت يوم أمس موافقتها على طلبها السابق. وأضاف أن الكويت تنتظر الآن إرسال وفد أمريكي إليها لإبرام هذه الصفقة، يعقبه وفد عسكري من القوة الجوية لإجراء التمرينات على هذا النوع من الصواريخ. ومعلوم أن الحكومة الكويتية تحرص على إبرام الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة والدول الحليفة والصديقة، وذلك لتقوية الروابط الأمنية مع هذه الدول ولرفع مستوى قواتها العسكرية للتصدي لأي عدوان متوقع من العراق الذي ترى أنه يشكل خطرا حقيقيا على أمنها واستقلالها. هذه التحركات الحكومية الكويتية تجد ترحيبا شعبيا كبيرا رغم ما تستنزفه من أموال الدولة، وذلك لقلق الكويتيين من تكرار الغزو العراقي. ويرى الكويتيون أنه لا بد من تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة وإبرام الصفقات العسكرية معها والتمسك بوجود القوات الأجنبية في المنطقة، لأنه بدونها ستكون الكويت في خطر حقيقي من جانب النظام العراقي. محمد النجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في عمان والقاهرة.
نبدأ جولتنا بعرض سريع لعناوين صحف خليجية اهتمت بالشأن العراقي، فصحيفة الرأي العام الكويتية أبرزت هذا العنوان:
نائب للرئيس الإيراني للرأي العام على العراق تطبيق القرارات حتى لا يترك فرصة للأعداء.
ونقرأ في الوطن الكويتية:
ردا على اتهامها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة، سوريا تنفي تسيير رحلات طيران إلى بغداد وشراء نفط عراقي.
واخترنا من صحيفة الراية القطرية:
صدام يرأس اجتماعا عسكريا موسعا.
أكد جدية واشنطن في العمل لإطاحة صدام. الحكيم للراية: الائتلاف الشيعي المعارض لا ينافسنا.
قهران ترفض مهاجمة العراق وتطالبه بتنفيذ القرارات الدولية.
ومن الرياض السعودية:
مشكلة فنية تعطل إعادة فتح الحدود السعودية مع العراق.
ونقرأ في البيان الإماراتية:
بغداد تستعد لتقديم خطة توزيع برنامج الغذاء.
العراق يتهم أمريكا باستخدام مكافحة الإرهاب غطاء لتنفيذ سياستها العدوانية.
واشنطن تؤكد مواصلة التحضير لمؤتمر المعارضة العراقية.
ارتفاع حاد في صادرات نفط العراق قبل توقفها. وواصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بعدد من الموضوعات العراقية، فصحيفة الحياة أبرزت هذه العناوين:
الصباح نطلب عودة العراق إلى اجتماعات جنيف،
بغداد خطة التموين الجديدة قيد الإعداد.
ونقرأ سيداتي وسادتي في الشرق الأوسط:
البارزاني يدعو إلى انتخابات برلمانية في شمال العراق.
العلاقة مع إيران والحالة بين العراق والكويت أبرز مواضيع الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي السبت في جدة.
واخترنا من صحيفة الزمان هذه العناوين:
زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يؤيد استخدام القوى لإطاحة صدام.
رادارات روسية إلى العراق.
منشورات تركية على كردستان العراق تدعو أنصار العمال الكردستاني للاستسلام.
سحب جواز السفر عند اكتساب العراقي جنسية أخرى ومنع المغتربين والمقيمين في الخارج من تملك العقارات داخل العراق.
أما الآن مستمعين الأعزاء، فهذا حازم البيضين يقدم لكم قراءة في الصحف الأردنية.
في صحيفة الدستور يكتب بسام عليان عن السياسة الأمريكية في المنطقة ويقول إنه من ناحية العراق فإن التقارير الواردة من واشنطن تؤكد إصرار الرئيس الأمريكي وإدارته على تطبيق سياسة أو استراتيجية للاحتواء زائد التغيير، على اعتبار أن العراق يشكل للإدارة الأمريكية خطورة وتهديدا ملحا للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. وتنشر صحيفة الرأي قراءة في الرؤية الأردنية تجاه القضايا العربية، فتقول إن الملك عبد الله سعى مبكرا للدعوة لعودة روح التضامن من خلال جولاته خاصة الخليجية التي كان لها الأثر الكبير، كما أنه حسن العلاقات مع العراق وسعى في زياراته الخارجية على تأكيد أهمية رفع الحصار عن العراق الذي يعاني شعبه جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه، وهي عقوبات كان الملك يرفضها دائما خاصة خلال زياراته للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية عندما كان يخاطب قادتها والرأي العام فيها بضرورة إنهاء هذه المعاناة. وتمضي الرأي إلى القول إنه لا بد من التأكيد أن الملك كان يحذر دائما من انفجار الأوضاع جراء ضرب العراق الذي سيؤدي إلى كارثة ليس في المنطقة فقط بل يتعداها إلى ما أبعد من ذلك، وهو أشار في آخر أحاديثه إلى أن الوضع في الشرق الأوسط بات شديد الخطورة، فقال إننا اليوم نقف على حافة الهاوية والخطر لا يلف المنطقة وحدها بل يتجاوزها ليطال العالم كله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وتحت عنوان خطوة لو أقدم عليها العراق لاستكمل نجاحاته، نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالا لصالح القلاب وهو وزير أردني سابق رأى فيه أن خطوة لو اتخذها العراق لحقق نجاحا سياسيا لا يقل عن النجاح الذي حققه في قمة بيروت الأخيرة. وهذه الخطوة بحسب القلاب هي إطلاق مبادرة فعلية على أساس مستجدات ربع القرن الأخير لحل المشكلة الكردية حلا يعزز وحدة العراق التي هي الأهم، ويستجيب لرغبات وتطلعات الشعب الكردي الذي قاسى وعانى بما فيه الكفاية، والذي اضطر في أحيان كثيرة للتعاون مع جهات ودول كان يعرف تمام المعرفة أن دافعها لهذا التعاون ليس الشفقة ولا العطف على الأكراد، ولكن إما الأطماع الإقليمية وإما المصالح الخاصة. وأشار الكاتب الأردني إلى أن القوة لم تنفع في وأد التطلعات الكردية، وبقيت حركة الشعب الكردي لنيل حقوقه التي يطالب بها.
وبعدما لفت القلاب إلى أنه لم يصدر عن أي مسؤول كردي لا في الحزب الديمقراطي ولا عن حزب الاتحاد الوطني ما يشير إلى أن هناك رغبة كردية بأن تكون مناطق الشمال منطلقا للهجوم المرتقب والمتوقع على العراق، قال إن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن المعادلات الدولية والإقليمية تفرض نفسها في الكثير من الأحيان، فإن صمود القيادات الكردية عند هذا الموقف سيكون محدودا إذا واجهت ضغطا بحجم ضغط الولايات المتحدة، وإذا لم تبادر الحكومة العراقية الآن إلى إعطاء هذه القيادات ما يعزز صمودها ويجعلها قادرة على تحسين مواقف وتوجهات شعبها.
وأوضح كاتب المقال أن القيادات الكردية تجمع على أنه من غير الجائز الإقدام على مغامرة غير محسوبة العواقب تكون نتيجتها تدمير كل ما بناه الأكراد على مدى أكثر من 10 أعوام، ولذلك فإنها لا تزال ترفض تحويل مناطق شمال العراق إلى ساحة معركة، وترفض أن يكون الشعب الكردي رأس حربة لحرب لا أحد يعرف حتى الآن إلى ماذا ستؤدي بعد إسقاط النظام. وأشار القلاب إلى أنه في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي اتفق الأكراد بكل أحزابهم وقواهم ومن خلال برلمانهم الإقليمي الموحد على أن تطورات ربع القرن الأخير ومستجدات ما حدث بعد الغزو العراقي للكويت تقتضي الارتقاء باتفاقية آذار التي يمكن تلخيصها بالحكم الذاتي للشمال والوحدة للعراق من صيغة الحكم الذاتي إلى صيغة الفيدرالية.
صحيفة الحياة نشرت لعبد الله خليفة الشايتشي وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت مقالا حمل عنوان العراق وقرارات قمة بيروت إلى أين؟ أشار في بدايته إلى أن كثيرين انتابتهم وهم يسمعون المقررات الختامية والتوصيات النهائية لقمة بيروت العربية حيال ما سمي الحال بين الكويت والعراق مشاعر متناقضة من التفاؤل والتشاؤم، كانت الغلبة فيها لمسحة التفاؤل، ويومها يقول الكاتب الكويتي سكتنا على مضض وتمنينا لو كنا مخطئين في حكمنا على الأمور وفي نظرتنا إلى واقع الحال، ويومها تحركت القيادة الكويتية بما تمليه عليها مسؤوليتها التاريخية أمام شعبها وأمتها وما تفرضه عليها المصلحة القومية العليا، مدفوعة ببعض من أمل لاح من خلال تصريحات رئيس وأعضاء الوفد العراقي إلى قمة بيروت. فكانت تصريحات رئيس الوفد الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الخارجية والإعلام والنفط بالوكالة على شاشات الفضائيات العربية وصفحات الصحف والمجلات التي ترحب بالمواقف العراقية وتؤكد أن دولة الكويت تحرص على وحدة العراق وشعبه حرصها على أي شعب عربي آخر، وتشدد أيضا على أن الكويت ترفض استهداف العراق بأي ضربة وتحت أي ذريعة، بل لا يعنيها تغيير النظام العراقي الذي يبقى شأنا داخليا لا دخل للكويت فيه. وفي المقابل كانت النتيجة مع الأسف المزيد من التسويف والمماطلة، إذ يحاول العراقيون الهروب إلى قضايا أخرى تشكل باعتقادهم الأولوية لهم، مثل موضوع الحوار مع الأمم المتحدة الذي رحبت به دول الخليج قاطبة والكويت في مقدمتها وأبدت حرصها على نجاحه، ومثل موضوع التعامل مع التعديلات على نظام العقوبات.
وحيال هذا الواقع والقول للشايتشي تحركت الكويت على أكثر من صعيد، فكانت الزيارات المتكررة لوفود برلمانية كويتية كان آخرها الزيارة التي قام بها وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين إلى بعض الدول العربية وإلى لبنان باعتباره رئيسا للقمة العربية حاليا. ولفت الكاتب إلى أن الكويت أعلنت منذ انتهاء قمة بيروت أن الفترة الفاصلة بين قمة بيروت وقمة المنامة في آذار المقبل ستكون فترة اختبار للنيات العراقية وفترة امتحان أيضا لقدرة قادة الدول العربية على وضع مقررات قمتهم الأخيرة في بيروت موضع التنفيذ، خصوصا لناحية الحالة العراقية الكويتية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى والمفقودين الكويتيين. لكن العراق ومع الأسف لا يزال يمارس سياسة الهروب إلى أمام، ولا يزال رموزه يحاولون من آن لآخر محاولة حرف الأمور في متاهات جانبية ورمي الكرة إلى ملعب الكويت بحسب رأي كاتب المقال، الذي مضى إلى القول إن الكويت خبرت النيات العراقية على مدى 12 سنة، ولذا فهي تضع هذه الصورة أمام قادة العرب وأمام لبنان الذي يرأس حاليا القمة العربية وأمام لجنة المتابعة العربية، مطالبة إياها بالمحافظة على صدقية القرارات التي تدعو العراق إلى إطلاق الأسرى والمفقودين الكويتيين في سجونه وإلى إعادة الممتلكات والوثائق الكويتية، وهي تدرك تمام الإدراك أن العراق لم ينجح في اختبار بناء الثقة المفقودة.
ونختم سيداتي وسادتي هذه الجولة بعرض ما جاء في الصحف المصرية من قضايا عراقية، ومعكم الآن أحمد رجب من القاهرة.
نشرت صحيفة الأمة هذا الأسبوع تقريرا عن زيارة قصيرة لدجلة سبيت إلى القاهرة، ووصفته بأنه أحد صقور وزارة الدفاع الأمريكية ورجلها المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، وقالت أنه خلال هذه الزيارة أجرى مباحثات مع وزير الدفاع المصري ومع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر. وذكرت صحيفة الأمة أن فيت تحدث ثلاثة عناوين للمستقبل المنظور في الشرق الأوسط في لقاء له مع عدد محدود من الصحفيين الأجانب، وهذه المحددات الثلاث هي أن عرفات انتهت مهمته وصدام لم يعد له مكان على خريطة المنطقة، والحدود الفلسطينية الإسرائيلية تحددها المفاوضات بين الطرفين. وقال فيت عن العراق: لدينا ألف دليل ودليل على وجود ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية إضافة إلى برنامج نووي، ونتوجس خوفا من أن يحدث تحالف بين بغداد والجماعات الإرهابية. وقال فيت لهؤلاء الصحفيين الأقلاء إن مثل هذا التحالف يشكل تهديدا خطيرا للعالم، وعلينا التخلص من التهديد بكل الوسائل والأساليب، وكذلك نتوجس حذرا من الدول الأخرى التي تملك أسلحة دمار شامل مثل إيران وكوريا. يضاف إلى ذلك أن النظام العراقي يدعم العمليات الانتحارية، وهو ما يشير إلى وجود علاقة ما بين نظام بغداد وبين الإرهابيين حسب ما أوردت صحيفة الأمة، والتي أضافت أن أحد الحضور سأل فيت هل يعني ذلك استمرار استراتيجية الاحتواء التي أعلنها الرئيس بوش الأب تجاه العراق وإيران، فأجاب إن مصطلح الاحتواء لم يعد يتردد في واشنطن، بل هناك استراتيجية محددة ومعلنة تجاه بغداد واستراتيجية مختلفة تماما تجاه إيران. ولم يجب فيت بحسب الصحيفة المصرية عن سؤال يتعلق بالتقارب الذي حدث بين العراق والسعودية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، 19 الرمز البريدي 11192 عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4202211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.